بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 86. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول، ألا وهو أصل معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات كلمنا عن نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كلمنا عن بداية النبوة، جزاكم الله خير، بقول الله تعالى اقرأ، كلمنا عن بداية الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، تكلمنا عن الفترة المكية ومدى المعاناة التي لاقاها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وأصحابه في سبيل تبليغ دعوة الله رب العالمين. وهكذا دائما أبدا الحق يحارب من أعدائه. وصل بنا الحديث إلى الإسراء والمعراج، وعلمنا أنها منحة بعد محنة، وهكذا بيان أن الله تعالى يؤيد أولياءه وينصر أحبابه. فبعد المحن الشديدة وبعد الكروب، استدعى الله عز وجل نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم لزيارة السماوات العلى، ليرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رأى النبي الكثير من الآيات في هذه الرحلة المباركة، فوقفنا أمام بعض الآيات، وكان من آخرها مشهد خطباء الفتنة، وكيف رآهم النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم في صورة قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد. المقراد والمقص أي تقص الشفاه وتقص الألسن بمقاريد من حديد، لأن الجزاء من جنس العمل. كانت ألسنتهم حدادا على الأمة، تمزق صفها وتفرق جمعها وتنشر الفتن بينها، فكان الجزاء من جنس العمل. رآهم النبي في هذه الصورة القبيحة، فلما سأل قال له جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة. تكلمنا عن خطباء الفتنة وحذرنا من شرهم، ثم بدأنا نقف أمام ما يجب على المسلم عند الفتن، ما هي الأمور التي تثبت المسلم عند الفتن، فذكرنا منها الكثير، منها حسن الظن بالله تعالى، منها عدم اتباع الهوى، منها التثبت من الأخبار والشائعات. الكاميرا غير شغالة. منها التثبت من الأخبار والشائعات، وكان من آخرها الاستخارة والاستشارة. رفق وحلم واستخارة واستشارة. ولذا بدأنا الوقوف أمام حديث الاستخارة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، والذي قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن أو السورة من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين من دون الفريضة، وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك الذي تريد أن تستخير ربك بشأنها، فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فيسرني له ويسره لي، واقدر لي الخير حيثما كان. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيثما كان، ثم ردني به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا إخوة بين هذا الحديث نتحدث عن فوائده، وذكرنا الكثير من الفوائد المستخلصة من هذا الحديث، وما زلنا لأهمية الباب. فمن الفوائد الهامة في حديث الاستخارة في قول القائل عند الاستخارة: اللهم إني. في هذه الجملة تخصيص وتأكيد، تخصيص وتأكيد. اللهم، فأنت تخص ربك جل جلاله بمسألتك. إني، طبعا حرف إن للتأكيد، تؤكد عزمك على لجئك إلى ربك جل جلاله. وهنا لابد أن نقف وقفة هامة. في حديث الاستخارة أنت تقول: اللهم إني، فتخص نفسك، تخص نفسك، طلب خاص بك أنت، بخلاف في سورة الفاتحة عندما تقرأ تقول: إياك نعبد، إياك نعبد بصيغة الجمع، ما قلتش إياك أعبد. لماذا؟ ما الفارق بين الجملتين؟ في الاستخارة خصصت فقلت: اللهم إني أستخيرك، وفي الصلاة قراءة الفاتحة تقول: إياك نعبد، وما خصصت ولكن جمعت. الفارق قال العلماء أنك في الاستخارة تعرض طلبك أنت، فأنت تفزع إلى ربك جل جلاله بطلبك أنت. أنت تستخير ربك أي تسأله طلبا ما، تسأله أن يقدر لك الخير في باب ما أنت تريده، بخلاف العبادة، أنت في صلاة ولست وحدك من يعبد الله، فأنت إن قلت في صلاتك إياك أعبد تحمل معنى الكبر، وكأنه لا عابد غيرك أنت، أنت الوحيد العابد وما سواك ليس بعابد، لكنك تقول إياك نعبد، لأن الجماعة رحمة، فأنت لست وحدك العابد لربك، بل هناك الكثير من خلق الله يعبد الله رب العالمين، وفي هذا تأكيد على الجماعة، تأكيد على الجماعة وحدة الصف، فأنت في الصف لست وحدك، بل أنت في زمرة في جماعة توحد الله رب العالمين، وهذا فيه معنى التواضع، معنى التواضع، لست أنا وحدي العابد، بل غيري كثير يعبدون الله رب العالمين، بل ربما من يقف بجواري أفضل عند الله مني. قد يقف الإنسان في الصف بجوار أخيه في صف واحد في مكان واحد، صلون خلف الإمام أحدهما لا ترفع صلاته فوق رأسه بمقدار شبر، والآخر ترفع صلاته عليها نور حتى تصل إلى عرش الرحمن، شتان بين الاثنين. ترى بعض الناس يأتون المساجد وهم محملون بأحقاد، محملين بأحقاد ودغائن، فلا أدري أما أثر القرآن في تلك النفوس؟ أما أثرت الجماعة في تلك النفوس؟ عندما يقفون في صف واحد، الأقدام تتماس والقلوب تتجاور، الحركات واحدة، أما تأثرت تلك القلوب؟ فهنا نتذكر أن الإنسان خلق من ماء وطين، فهناك من يغلب ماءه طينه فيكون نهرا عذبا فراتا يجري بالخير، وهناك من يغلب طينه ماءه فيكون حجرا صلدا لا يتأثر. ولذا حذر القرآن من القلوب القاسية، من القلوب القاسية، عندما تكلم عن بني إسرائيل ومدى عنادهم قال عنهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قال وإن من الحجارة لم يتفجر منه الأنهار، يعني الحجارة نافعة، الحجارة تخشع، الحجارة تتأثر، ما بال تلك القلوب لا تتأثر؟ واضح؟ الحجارة فيها الخير، لذا قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحجر الصلب إذا نزل عليه القرآن خشع ولان وتشقق. فهناك نفوس عجيبة يا إخوة، فأنت عندما تقرأ إياك نعبد لو تدبرتها لصلحت نفسك ولزكى قلبك، لو تدبرت معنى إياك نعبد، فأنا فرد في جماعة ولست وحدي العابد لك يا رب، بل الكون كله يعبد، الإنس والجن يعبد، الحيوانات تعبد، الجمادات تعبد، النباتات تعبد، إلا من شذ من بني الإنسان وبني الجان من الكفار ومن كان على شاكلته. إذن إياك نعبد لأنك في عبادة ولست وحدك العابد، فأتيت بصيغة الجمع حرصا منك على الجماعة، وحرصا منك على توحيد الصف، وحرصا منك على جمع الكلمة وتربية على التواضع، فلست أنا وحدي العابد، فهي تربية على ترك الأنا، أنا الكبر، أنا الغرور، أنا الفخر، أنت الآن عابد أي منكسر لعظمة الله، أنت الآن عابد أي خاضع لجناب الله عز وجل، فلا بد أن تكون من المتواضعين، لأن أهل الكبر لا مكان لهم في رحمة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم يقول: من كان في قلبه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله يا الله. الصحابة خافوا أوي من هذا الحديث، فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. اعتقدوا إنك لما تلبس كويس يبقى ده كبر، فخافوا ليكون ده من الكبر. فبيسألوا سيدنا النبي: يعني إيه معنى الكبر؟ هل هذا من الكبر؟ هل لما ألبس كويس يبقى متكبر؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن الله جميل يحب الجمال. أي ليس هذا من الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وقرئت وغمص الناس. بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله، يعني إن كنت على رأي والحق كان على خلاف رأيك لا تقبله، كيف أخطأ نفسي؟ فبترد الحق. ودي كثير في المسلمين إلا من رحم ربي وعصى. ليك رأي فعايز كله يمشي على رأيك أنت، وإلا نرد الحق ما نقبلوش. ودي قضية خطيرة أوي. المسلم ليس هكذا. المسلم يحب أن يكون ذنبا في الحق على أن يكون رأسا في الباطل. رحمك الله. فالكبر رد الحق، عدم قبول الحق، بل معاداة الحق ومعاداة أهل الحق، بل محاربة الحق ومحاربة أهل الحق. هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. نقول لك: قال الله ولا على بالك، قال رسول الله ولا على بالك، قال الصحابة ولا. اللي في رأيي هنفذه، نفذ، افعل ما شئت، كما تدين تدان، إلا تعمل وتجازى عليه وتحاسب عليه. والدنيا صغيرة أوي، أيامها تعدي، وانتبه لغربتك في قبرك عندما يسألك منكر ونكير: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أعد للسؤال الجواب، وأعد للجواب الجواب الصواب، مش أي جواب، لازم يكون جواب كله صواب. هتزول الدنيا بمالها، بجندها، بحرسها، بحشمها، خدمها، بشهواتها، بنسائها، بأول كله يعدي. فانتبه لهذا. يبقى الكبر بطل الحق، عدم الاعتراف بالحق، عدم قبول الحق، الصد عن الحق، محاربة الحق وأهل الحق، ده كبر. طيب، وغمط الناس، أي وغمص الناس، يعني الفخر على الناس والتعالي على الناس. تجد واحد كده بيعتبر نفسه أفضل من الغير، ودي مشكلة خطيرة جدا، كأنه من طينة غير الطينة. خلاص، يكلم الناس من أنفه كما يقولون، الأنف يكلم منين؟ من أنفه. الناس دول مش من مستواه، فكيف يتكلم معهم؟ أو إن تكلم بقرف، هذا كبر، هذا كبر، الفخر ده كبر. فهؤلاء المتكبرون لا مكان لهم في رحمة الرحمن الرحيم سبحانه، لأنه القائل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني في واحد منهما أدخلته النار، أدخلته النار. إذن أنت عندما تعلنها قائلا إياك نعبد، ده تواضع، فلست وحدك العابد. الآية دعوة للجماعة وتحذير من الفرقة والاختلاف، فلا بد أن تنتبه لهذا. فلان يقف في الصف مملوء بالكبر وبالفخر وكذا، لكن اللي بجواره فيه تواضع وفيه لين وفيه رحمة، ف فشتان بين صلاة هذا وذاك. ثم إن الصلاة كلها تعليمك التواضع، بتعلمك الانكسار، تعلمك الخضوع، بتعلمك تحني الجبهة لعظمة الله، بتربيك على التواضع. الصلاة كلها تواضع، بدءا بالتكبير الله أكبر. افهم يعني أنت ضعيف، يعني أنت مخلوق، انتبه، الكبرياء لله عز وجل. ثم دعاء الاستفتاح، تستفتح على ربك، هو ملك الملوك، يبقى أنت عبد فانتبه. ثم الاستعاذة، إعلان الافتقار لله عز وجل، إن أنا مفتقر، إن أنا ضعيف، إن أنا فقير، وأنت الغني يا رب، أنت القوي يا رب، أنت الذي تحفظني من أعدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استئذان على الملك، بتستأذن، تطرق للمناجاة، ثم تقرأ القرآن، كلام ربك جل جلاله، ثم تهوي راكعا، احني ظهرك، انزل، اتعلم التواضع، فتبدأ تنحني في ركوعك وتقول سبحان ربي العظيم. افهم، تعلم التواضع، ثم ترفع. سمع الله لمن حمده، أي يا رب استجب لمن حمدك وأنا منهم. إذا طلبك عنده، خيرك بيده، فافزع إليه. تعلم التواضع، تعلم تكون رجاع، ثم تهوي ساجدا، فتضع الجبهة والأنف موضع العزة فيك على التراب لعظمة الله. خلاص هنا نزلت، أيوة نزلت على الأرض، أيوة وضعت أنفك على التراب، نعم لعظمة من الله. هنا وصلت إلى منتهى القرب، فسل ربك. لذا قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثره من الدعاء. طب أنت بتدعو ولا لا بقى؟ فريضة الصلاة تربية للعبد على التواضع لمن تدبر. فريضة الصلاة تربية للعبد على التواضع لمن تدبر. تربية للعبد على حب الجماعة ونبذ الفرقة. تربية للعبد على حب الجماعة ونبذ الفرقة. تربية للعبد على احترام أهل العلم وأهل القرآن، لأن الذي يتقدم للإمام أقرأنا لكتاب الله، كلنا تبع له، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع، وإذا رفع فارفع ولا ترفع حتى يرفع. تعويد على بيان منزلة أهل العلم، بيان منزلة أهل الفضل، فنحن تبع لهم، قيادة حكيمة. من يقود؟ الأقرأ لكتاب الله، أي بيان لفضل العلم ومنزلة أهل العلم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. فتعويد على الأدب مع أهل الفضل وأهل العلم، وكفى بهذه منقبة من مناقب الصلاة. أيضا الصلاة رياضة أبدان، فبين ركوع وسجود وقيام فيها رياضة للبدن وتقوية للبدن. أيضا الصلاة فيها تربية على احترام الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها مواعيد، تعودك على الانضباط واحترام الوقت. ديننا دين احترام للوقت، الوقت مهم أوي يا إخوة. رأس مالك إذا ذهب فيما لا فائدة فيه فأنت في خسران، إن رأس المال إن ضاع خسر التاجر. يكون عندك تجارة وليك رأس مال، رأس مالك بينقص، يبقى خسارة ولا مكسب؟ خسارة. فرأس مالك في الدنيا الوقت، إما تزيد وإما تقل، لأن الدنيا لا تقف والزمان لا يقف. فكل يوم بيمر، إلا ما كنتش تزيد يبقى أنت بتقل، إذا ما كنتش تستفيد جديد وتقرب لله عز وجل يبقى أنت بتقل وبتبعد. فلازم تخلي بالك، الصلاة تعويض. فده كله بناخده من قولك إياك نعبد، إياك نعبد، وفي تقديم إياك وهي المفعول به على الفعل نعبد فيه اختصاص، أي أن الذي يعبد هو الله وحده لا شريك له جل جلاله. إذن في الصلاة نقول إياك نعبد لهذه القيم وهذه الإيمانيات، بينما هنا في صلاة الاستخارة تقول اللهم إني أستخيرك، إني، لأن ده طلب. الآن أنت بتعرض مسألتك أنت، فينفعش أقول إيه إن أنا أستخيرك، إن دي مطلبك أنت، أنا مالي، أنت تريد تتزوج أنا متزوج، أنت تريد تدخل الجامعة أنا خلصت جامعة، واضح؟ فأنت بتطلب طلبك أنت، أنا تدخلني معك ليه؟ تدخل العباد كلهم معاك ليه؟ اسأل حاجتك أنت. ده في الاستخارة. أما في بقية الدعاء عمم جميع المؤمنين، جميع المسلمين، زي الأعرابي اللي دخل المسجد وبال في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كلكم حافظين الحديث. قام له الناس فقال النبي دعوه لا تزرموه، سيبوه يخلص البول بتاعه. فلما فرغ من بوله دعاه النبي وقال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. ثم دعا رجلا أن يأتي بدلو من ماء فشنه على البول. الرجل لما رأى هذا المشهد الإيماني ورأى غضب الصحابة عليه ورأى رحمة النبي محمد في تعليمه، فرفع يديه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي قال لقد تحجرت واسعا. ليه؟ وهم كمان ليه خصتنا أنا وإنت بس في الدعاء في الرحمة تشمل الكل؟ ما هم كانوا خايفين عليك وعلى المسجد، قاموا غضبا لله، لكن بس هنعلمهم الطريقة في تغيير المنكر دلوقتي معاك إنت، لأن إنت ما تعرفش الحكم، وما دمت جاهل بالحكم نعلمك برفق، فهنعلمهم إزاي يغيروا المنكر. إنت تغيير المنكر واجب، فهم قاموا لأداء واجب فلا يلاموا، لكن الآن هو في مقام تربية، فبنعلمهم كيف ينكرون المنكر في مثل هذه الحالة. يبقى إذن في طلبك الشخصي في الاستخارة ما تعممش، إنما في الدعاء العام عمم يا أخي، الله يبارك لك عمم. طب ويجوز أن أنا خص؟ يجوز يا سيد، خص نفسك لا حرج. طب حتى لو صليت إمام، أنا سمعت كده الإمام لو دعا لنفسه بقى خاين، ده أنت اللي خاين. لو دعا لنفسه جهرا عشان انتوا تأمنوا في الصلاة في القنوت، انما في سجوده يخص نفسه زي ما انت بتخص نفسك، ولا خيانة في هذا. انما في دعاء القنوت زي الوتر في رمضان لما يدعو الامام يعمم بقى عشان في ناس بيصلوا هيأمنوا على دعائه، انما انا ساجد انا بدأ لنفسي. يا اخي انت ما تدعي، انت دخل لنفسك مش تساجد زي، ادعي يمكن دعائك انت يقبل عني، إنما عندما أدعو جهر أنت هتأمن، فلابد أن أعمم. عليكم السلام. طبعا أذكر أن أحدهم قال يا شيخنا أنت تسجد بتقول إيه؟ طب وأنت مالك يا أخي؟ أنت يعني تدعي لنا وأنت ساجد؟ وأنت شأنك إيه؟ هذا بيني وبين ربي. أنت ليك لما أجهر تشوف أنا بقول إيه؟ لما أجي أدعو جهرا شوفني هقول إيه وتأمن على دعاء. ماشي كده، حاجة غريبة جدا. وبعدين ما تخافش بدعي لك وانا ساجد، ما تقلقش يعني، انا بس بتكلم عن الاحكام يعني عشان تفهم الاحكام، لكن احنا عامة بنعمم على طول، لكن بعرفك الحكم عشان ما تتكلمش بدون علم. تبقى عارف الأحكام لما تسمع مقولة كده ولا كده تعرضها على ميزان الكتاب والسنة بفهم. إن بعض الناس تتلقف أي مقولة وترددها وتنشرها، ده الباطل، وده المشكلة الخطيرة جدا خاصة في ظل الوسائل العلمية الحديثة كم أفسدت رغم منافعها. دلوقتي طبعا أعداء الإسلام يبدأ ينشروا الأباطيل في صورة قصص جميلة كده مرققة للقلوب، وانت تروح عامل شير، واحد يقول لك ايه المسلم يعلق والكافر يطنش، يا مجرم يا قليل الأدب. قال الكافر يطنش، شوف 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 نشر البدع ازاي يا اخوة، شوف كيف ينشرون البدع، ودي مشكلة خطيرة جدا. طب انا ما علقتش، عنده وقت يبقى كافر، ما عنديش وقت ان اعلق عليك اصلا، وما علق عليك بتزعل درجة أسكن. يقول لك هو الشيخ قاعدنا كل ما ننزل حاجة رح معلق. طبعا لازم، ده باطل، ما ينفعش أسيبك تنشر الباطل وتضل الناس، فلازم أقول لك اتق الله، هذا باطل، هذا موضوع، هذا كذب. طب ما يقول لي في السر، يعني أنت وأنت كنت نشرته في السر؟ أمر غريب جدا، قال نشره على الملأ، يقول لك أنت ترد عليه في السر، ما ينفعش أرد عليك في السر لأن ناس كتير قرأوها، لازم أقول لهم إن هذا باطل. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ لازم نقول له ده باطل، ما ردش عليك في السر، ما كان ملأ يرد في الملأ. إنما الحاجة الخاصة بيك ما بتنشرش على الناس، نذكرك بها بيننا وبينك إذا علمناها، أما اللي بتنشرها لازم نرد عليه، نقول لك هذا باطل. حدهم كده دمه خفيف، عشان بشيخ الله اخترت كل ما نزل حاجة تقول لي موضوعك. طب ما تنزلش لما تسألنا. يقول لي دي مبطشة معايا قوي، كل ما افرح بحاجة وانزلها على الفيسبوك الاقي الشيخ سيد موضوع. لا اصلا لا. اقول له دايما بتيجي فيك انت سبحان الله، لكنك معمل للبدع. الناس عارفينك فيروح عاملين لك انت، تروح انت مصدر، بتصدر انت ليه بقى؟ لازم نرد عليك، مشكلة خطيرة جدا، ربنا يسلم يعني. فنقول لك ما تشيرش حاجة ولا تشارك حاجة إلا ما تعرف حكمها. طيب اللي قاعدين قدامي ده، أنا أقول لكم قاعدة تتعرف بيها على الصح من الخطأ. أي مقال، احفظ معي هون، لا يصدر لك المصدر، لا يذكر لك المصدر، ما يقولكش الكلام ده فين، الكتاب كذا، الجزء كذا، الصفحة رقم كذا، أدي واحد. ما يقولكش درجة الحديث ومين خرجه، اوعى تنقل عنه، اوعى تنقل عنه اي حاجه حتى وان عجبتك، لان كما قال ابن القيم الشيطان يحبب البدعه الى النفس فتحفظها قبل السنه. دايما البدعه حلوه وجميله، قصه تخليك تعيط، لكن باطله وتصطدم مع العقيده وتهدم ثوابت الاسلام، وفيها غمز ولمز بالصحابه، وفيها طعن في الصالحين وانت لا تدري، وتروح انت تروح عامل لها مشاركة، مشكلة خطيرة، انتبه لها. يبقى اوعى تشارك حاجة على تلك الوسائل الحديثة الا ما يكون عارف فين مصدرها، الحديث محقق ودرجته كذا ومذكور في كذا، او تسأل اهل العلم قبل ما تنشر. نعم، او ما تنشرش خالص، الله يرضى عليك، اسكت كفايه، انت مالينا الفيسبوك بصورك حلو قوي كده خلاص. الله يكرمك، انما تقعد بقى تجيب لنا الباطل، مش ناقصين باطل، الله يكرمك، يعني الامه ما فيها ما فيها من فساد، نسال الله السلامه. والامور دي يا اخوه بتبعد الناس عن الدين، تبعد الناس عن الطاعه، تبعد الناس عن المنهج، يسرد لك اقاصيص تخلي الناس تتواكل تترك العمل خلاص، ودي مشكله. أقاصيص تذكر أسماء ليست لله على أنها من أسماء الله، ودي مشكلة أكبر. أقاصيص تهدم الاعتقاد، فانتبه لهذا، الله يرضى عليك. إذن عرفت أحكام الدعاء في الصلاة وكذا، نعم، في الاستخارة لك أن تخص نفسك، لأن الحاجة دي لك أنت، خاصة بك أنت. أيضا صلاة الاستخارة يا إخوة بتعلمنا أن الاستعانة لا تكون إلا بالله رب العالمين، انتبه لهذا جيدا. وهنا كما ذكرت لك مرارا أن الاستعانة تنقسم إلى قسمين: استعانة واجبة، استعانة مباحة، مستحبة، مندوبة. فالمندوبة الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، اعمل لي كوباية شاي يا أبو صلاح، اعمل لي كوباية شاي يا عبد العزيز، هات لي الكوباية، هات لي الكتاب، ماشي، دي كلها استعانة مندوبة ومباحة، لأن اللي أنا بقول له يقدر يعمل ده. أو الشيخ صلاح النهاردة خرب لنا تسجيل الدرس، ضيع نصه عشان الكاميرا مش شغالة، خلاص احنا استعنا بيه يسجل، بس يقدر يسجل، صح؟ طيب. وطبعا في واحد بيهرب من المسؤولية وقاعد على يميني، مش هقول ان اسمه حسين، انا مش هقول ان اسمه حسين التونسي، مش هقول، انتوا عارفين انه حسين. ومش هنقول ان في برضو اخ من كايزرسلاوترن الله يبارك له، الاسبوع ده كله مضيعنا في التسجيلات لانه كان الكاميرا مليانه وما حذفش منها الدروس. مش هقول ان اسمه للدكتور احمد الحي برضو، مش هقول عشان انا ما بحبش الفضايح، انت عارفين. ومش هقول ان في واحد يعني ده يمكن الزواج حديثا يشفع له، يعني محمد الزيات لانه عريس جديد فبيشفع له ده، خلاص بنعذره يعني، يعني الراجل لسه عريس جديد هنعمل له ايه؟ كاميرا ايه يا عم، تروح الكاميرا. قاعد سنين، كام انت عندك، كان عندك كام سنه يا ابني دلوقتي؟ كام سنه؟ عنده كام سنه؟ 24 سنه؟ طيب بقاله 23 سنه من غير زوج، 23 سنه معذور، الله يكرم، فربنا يكرمه. احنا بنعذر محمد الزيات لغايه النهارده. خلاص؟ الاسبوع الجاي بقى مفيش اعذار يعني ان شاء الله. فاذا يا اخوه الله يبارك فيكم، في قضيه الاستعانه، الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق مباح، انما الاستعانه في الباب الذي لا يستطيع الا الله فالاستعانه بالمخلوق شرك، لا يجوز، لا يجوز. يعني الجماعه بتوع القبور دول والاضرحه اللي يروح يطلب الشفاء من الوالي، الشفاء لا يملكه الا من؟ الا الله. فلما يستعين بضريح وقع في الشرك الاكبر، يعني رد عن الاسلام، كفر اكبر ده يا اخو، مش كفر اصغر. انك تطلب الشفاء من ميت دي مشكله كبيره جدا، فانتبهوا لهذا. طبعا ده اسمه حكم على الاطلاق، انما التعيين لشروط كما بينا في معتقد اهل السنه والجماعه، انما الحكم على الاطلاق من طلب الشفاء من حجر فهو كافر، من طلب الشفاء من ميت فهو كافر. لماذا؟ لان الله يقول واذا مرضت فهو يشفي، خلاص ما ينفع. الطواف حوالين القبور لا يكون الطواف الا في مكان واحد حول الكعبه، وليطوف بالبيت العتيق، يبقى الطواف في غير البيت العتيق شرك، لا يطاف الا حول الكعبه. يجي بقى حول الضريح ويطوف وياخد البركات ويتمسح ويحك في جلده، كل دي شركيات، كل دي شركيات. وبعضهم كمان مع الانزواء دي يملس على جسمك، بتعمل ايه؟ الله يهديك. قال بياخد البركه، فين البركه دي؟ البركه لا تكون الا بنص، البركه في ماء زمزم، اشرب ماء زمزم بنيت الشفاء يشفيك الله عز وجل. انما يقعد يتمسح في الاجسام وفي الاضرحه ويقبل العتبات كل ده شرك. نسال الله السلامه. الذبح عباده لا تكون الا لله، بيذبح ليستعين على امر، اذبح لله عز وجل، لا اذبح لسيدي فلان، طب خلي سيدك فلان يديك، شرك بالله عز وجل. سيدك فلان لا يملك لنفسه فضلا عن ان يملك لغيره، سيدك فلان محتاج منك انك تدعي له، فهو مرتهن الان بعمله سيدك فلان. ودي قضيه خطيره جدا، ودي اللي علمها لنا فاروق الامه عمر عندما اجدبت الارض في المدينه، قال اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقيك بعم نبينا ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساقي الحرمين رضي الله عنه وارضى عم النبي. طب لو كان جائز الاستعانة بمن مات كان أولى الناس من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم سيد الخلق، لكن خلاص ما في خلاص في حياة النبي. طب النبي مات خلاص صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش عند قبر النبي واسأل النبي أبدا. واضح؟ إنما نسأل مين؟ الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فصلاة الاستخارة بتعلمك الاستعانة بمن؟ بالله. تفزع إليه، ليك مطلب افزع إلى ربك واسأله فالخير بيده. فإن منعك ما تهوى فاعلم أن في المنع خير. أنت استخرت؟ فتعلمك بقى الاستخارة اطمئنان القلب، لأن استخرت مين؟ العليم، استخرت الحكيم. يبقى كل ما يعطينيه هو الخير وكل ما يمنعنيه هو الخير، فلازم أرضى بقى. وذلك أنت بتقول ثم رضني به، الرضا بعد العطاء أو المنع. كما قال بعض أهل العلم الصبر مر والرضا يذهب بمرارته. الصبر إيه؟ مر أوي. ما الذي يذهب مرارة الصبر؟ الرضا، إنك ترضى عن الله وترضى بالله رب العالمين. يبقى كل منع معنى العطاء، وأنت لا تدري ما منعك إلا لأن في العطاء في هذا الباب شر لك وهو يحبك فمنعك، هلاكك في العطاء ده مش هنعطيه، نجاتك في المنع هنمنعك خلاص. فاحمد الله على كل حال، احمد الله على كل حال. إن لو تعلمنا الرضا لحلت مشاكلنا. يا إخوة العالم كله الآن إلا من رحم ربه عز، قل أن تجد من هو راضي. الثري مش راضي والفقير مش راضي، اللي شغال مش راضي واللي ما بيشتغلش مش راضي، المتزوج مش راضي واللي مش متزوج مش راضي، اللي مخلف مش راضي واللي مش مخلف مش راضي. يعني مشكلة. اللي عنده يقول لك هيجننوني، امتى ارتاح منهم؟ واللي ما عندوش عايز ولا حول يا ارضى ارضى. قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. في العطاء خير وفي المنع خير، المهم تشكر هنا وتصبر هنا. كما أقول لك وكرر، ارضى بالباكيتة بتاعتك كاملة بكل ما فيها ففيها الخير، الصندوق بتاعك ارضى بيه ولا تتطلع للغير ودع الغير، فأنت لا تدري ما في صندوقهم. الواد حسام اليوم مش انت بقى، المغربي كان معانا في طريق كده سلوتن كنا بنكلم الإخوة، فشايفت له الطريق عمال رد على الأسئلة في الهاتف يعني. شيخ كده على طول، طول بالليل، طول الليل كده، طول الليل كده قاعد، الناس عندها فتاوى من كل مكان. قال له الحمد لله. تقول أيوة احمد ربك على الباكيت بتاعك، احمد ربك. شوف التبعات. يعني احيانا بيجي لي في الليله ما يقرب من 190 مساله، من ليبيا، من كندا، من امريكا، من بلجيكا، من فرنسا، من المانيا، من مصر، من المغرب، من تونس، ومسائل محتاجه مراجعه ومناصحه، واسئله فيها سوء ادب في العرض. وهدول لك ايها الشيخ انت، ايها نبي نسالك. اسال يا سيدي، ادخل على طول. وبعد ما تفتيه
أيها الشيخ أين الدليل؟ وأنا كتب له الدليل. أقول لك إلا بالله، أعمل لك تاني، بقول لك قال الله، قال رسوله، قال عايز تاني. وأقعد أضحك، أعمل إيه؟ أيها الشيخ مين اللي زكاك؟ هقول له قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنت مالكش دعوة بالتزكية، أنت عارض كلامي على القرآن والسنة وإجماع الصحابة، أنت مالك ومالي أنا؟ أصل قالوا لنا لازم يكون حد يزكيك، حول ولا قوة إلا بالله. طب ما تسأل اللي قالوا لك وتريحني، اسأل اللي قالوا لك وارتاح وريح، وانت مطالب بقى تقبل ده وتسمع على ده. واحد بقى ما يحللوش لازم يقول لك صوت، معلش انا عايز وقت، معلش انا عايز كده وقت، حاضر اتصل يا سيدي. يقعد ده يجي عشر احلام ورؤى وانا بنام منه، لازم تسمع له، لازم. حاضر حاضر. فلازم ترضى بالباكيتة بتاعتك بقى، الله يرضى عليك، واسكت اسكت، خليك في باكيتتك واسكت. انت مية مية، ما تبصش لغيرك بقى. انا مرتاح بباكيتتي بس، انت مرتاح؟ الحمد لله. مش ضعب باكيتتي انا بقى عشان ها؟ فاحنا عايزين نتعلم الرضا يا اخوة، والله عايزين نتعلم الرضا. الله يرضى عليكم، قولوا امين. ارضى بقضاء الله فيك، دي السعادة والله يا اخوة، دي السعادة. إنما المشكلة تعلقاتنا الدنيوية، إن لسه العقيدة لم تترسخ في القلوب. ده أنا قرأت أثر كده جميل قوي عن الليث بن سعد رضي الله عنه وارضاه، الفقيه المصري، وهذا كان صنوا للإمام مالك رضي الله عن مالك، يعني كان في زمنهم الليث بن سعد في مصر ومالك في المدينة، ولذا قالوا ما انتشرت بدعة قط في عهد مالك والليث بن سعد، أبدا لا يجرؤ أحد ينشر بدعة في زمنهما، علم علماء. فالليث بن سعد قرأت عنه كان يتاجر في العسل، كان عنده تجارة كبيرة جدا وكان ثري جدا، درجة عرضوا عليه إمارة مصر أن يكون حاكم، رفض رضي الله عنه أرضاه. ففي يوم من الأيام جاءت قافلة التجارة بتاعته محملة براميل العسل، براميل مش، فجاءتهم امرأة فقيرة بإناء صغير جدا مثل هذا الكوب، قالت املأ لي هذا بالعسل، عايزة صدقة. قال لا لا لن أعطيك. مشيت المرأة، فقال لخادمه اتبع هذه المرأة وعرف بيتها ثم اذهب إليها ببرميل كامل من العسل، برميل يعني. فقال الخادم متعجبا عجبا لك يا إمام، سألتك ملء إناء صغير فرفضت وتعطيها الآن برميلا؟ قال يا مسكين، المرأة المسكينة سألتني على قدرها وأنا أعطيها على قدري، أنا سألتني على قدرها وأنا أعطيها على قدري. فقلت والله في نفسي يا أخي عجبا، أليس يعطي على قدره برميلا من العسل؟ فكيف بقدر الله رب العالمين؟ يبقى أنت لسه ما عندكش رضا، لسه بتتضايق من المنع، لسه ما بتشكرش عند العطاء. وتذكرت حديث النبي في الأثر، قصة الرجل الذي تصدق بتمرة في الدنيا، فيأتي يوم القيامة فيجد في صحيفة عمله مثل جبل أحد من التمر صدقة، إنه قدم مثل جبل أحد، ويجده في جنة الله. فيتعجب العبد يقول يا ربي ما فعلت هذا، يعني العمل ده أنا ما فعلته، والله يا ربي ما كانت إلا تمرة تصدقت بها، أنا فاكرها كويس. قال عبدي أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. يبقى أنت كان قدرتك في تصدق بتمرة، لكن التمرة عند الله جبل من التمر. يبقى لازم إيه بقى؟
لازم إيه؟ نرضى، ارضى بما قسمه لك، تكن أغنى الناس. والله يا إخوة الرضا كنز، أن ترضى، ترضى عند العطاء فتشكر، وترضى عند المنع فتصبر، وتعلم أن في المنع خير لك، وإلا ما منعك سبحانه جل جلاله. فالاستخارة بتعلمنا الاطمئنان، اطمئن لأنك لجأت إلى العليم، اطمئن لأنك لجأت إلى الحكيم، اطمئن لأنك لجأت إلى القدير المقتدر القادر جل في علاه. المقام يضيق بنا وكثيرا ما أقول عقارب الساعة تطاردنا، فأشد العقارب أثر عقارب الساعة، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.